بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فلا يخفى عليكم أن المصائب من أسبابها الذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في شأن أقوام: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فالذنوب والمعاصي سبب للابتلاءات، ومن تلك الذنوب والمعاصي والعدوان ظلم العباد. فظلمك للعباد يتسبب في إصابتك بالمصائب، مصائب تأتيك بسبب ظلمك للعباد. وهذه المصائب أيضا قد تحل بالدول والأمم كلها بسبب ظلمهم للعباد. فتحل عليهم المصائب إذا ظلموا عباد الله شعوبا كانوا أو جماعات أو أفراد. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قال: فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقال تعالى في شأن قوم عاد: أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقال لهم نبيهم هود عليه السلام: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني إذا أنزلتم بأقوام عقوبات لم تنزلوها برحمة وهوادة بل تنزلوها بعنف وشدة. فهؤلاء وغيرهم لما ظلموا وعاندوا نزلت عليهم الابتلاءات. فكان من الجدير بنا أن نحذر من الظلم، فإن الشخص إذا عرف سبب الداء اتقى فزال عنه الداء. لأنه من الممكن أن تأخذ أدوية هي قد تنفع في تسكين المرض لكن لا تنفع في اجتثاثه من أصله، فقد تعالج الظواهر وأما البواطن فما زالت تتأجج في أي لحظة كانت. فكان من الجدير بنا أن نعرف أسباب هذه الأزمات التي تمر بنا وبكثير من الأمم. تلك الأسباب التي من أعظمها عياذا بالله ظلم العباد. ولذا فإن النصوص جاءت تحذرنا من هذا الظلم. قال تعالى: إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه الذين كان يرسلهم إلى البلاد، فكان يقول لهم في وصاياه: اتقوا الظلم، اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فظلم العباد للعباد سبب في إنزال المصائب والبلايا عليهم. فإن الله تعالى قد يؤجل العقوبة على الشرك، قد يؤجلها للآخرة، ولكن يعاجل في الدنيا بسبب ظلم العباد والبغي والتطول عليهم. وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله الله تعالى في كتابه الكريم: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال بعض المفسرين: لم يكن الله ليهلك القرى بالشرك وحده، ولكن إذا انضم إلى الشرك شيء آخر وظلم العباد أو أي شيء آخر فساد مثلا يأتي العذاب بسبب ظلم العباد. والشرك قد يؤجل عقابه للآخرة. فمثلا قوم لوط هم مشركون، لكن انضم إلى شركهم ما كان سببا في إنزال العقوبة عليهم، وهو إتيان الذكران من العالمين. قوم فرعون مشركون كفرة، لكن انضم إلى كفرهم أنهم كانوا يذبحون الأبناء ويستحيون النساء. كذلك قوم شعيب كفر، لكن انضم إلى كفرهم تطفيف المكيال والميزان. وهكذا إذا انضم إلى الكفر شيء آخر تأتي العقوبة عازلة. فأمر كثير من الدول التي ابتليت بهذه الأمراض والأسقام ليس الأمر فقط، أو ليست العقوبة لكونهم أشركوا فقط، لكونهم أشركوا لهم عقاب، لكن عقابه الأعظم في الآخرة. لكن في الدنيا لما طغوا وبغوا وأكثروا من الزنا وأكثروا من قتل الأمم الضعيفة المستضعفة وسلب ثرواتها واستباحة ما حرم الله من زواج المثلين، زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، وفعل قوم لوط والزنا وشرب الخمور وأكل الربا، كان هذا من أسباب إنزال العقاب عليهم وإنزال البلاء بهم. فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من الظلم. الظلم لا يخفى عليكم أنه أقسام، هناك ظلم بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لكن الذي يعنينا في هذا المقام الآن إن شاء الله في هذه الدقائق القليلة ظلم العباد بعضهم لبعض. ولقد قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تحسبن، لا تظنن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وقال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. ونفى الله عن نفسه الظلم عموما. أما ربك بظلام للعبيد. فكان من الجدير أن نتناول بعض الوارد في هذا الباب لعلنا نحذر. وكما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن إذا عرفنا أيضا الظلم وأنواع الظلم فإننا قد نقع في ظلم ونحن لا نشعر. فالشرك ظلم عظيم، لكن هناك ظلم من الشخص للشخص الآخر له صور متعددة قد تقف على بعضها وقد لا تقف على بعضها. فهناك صور واضحة للظلم، مثلا أنت تظلم شخصا تضربه تأكل ماله تسلبه ثرواته، فهذا ظلم واضح بين، تعتدي عليه بضرب تهينه، هذه أنواع من أنواع الظلم. لكن أئمتنا لم يقصروا الظلم على هذا. لقد صنف البخاري صحيحه وكتب في صحيحه كتاب ككتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب المظالم، كتاب المظالم. لعله ذكر أحاديث وأشياء إذا كنت لم تتفطن لها لعلك تتفطن. فذكر على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الظلم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى ورد السلام وغض البصر وذكر حقوقا 10 في هذا الباب في مجموعة أحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف. فإذا جلست في طريق، الطريق له حق، الطريق له حق. فإن أنت أطلقت نظرك على الذاهبة والآيبة، أنت ظلمت الذاهب والآيب ولم تؤدي للطريق حقه. إذا الطريق مثلا طريق مسرع وأنت وقفت فيه، أو في عفوا وأوقفت سيارتك في وسط الطريق تؤذي العباد، فأنت ظالم. وتخيل كم ستظلم من الناس. هذا شيء كان الطريق مسلوكا عاما وأنت جئت بسيارتك ووقفتها في منتصف الطريق، ظلمت العباد وتحاسب على هذا الظلم إن كنت لا تشعر. طريق من حق الناس أن يمروا فيه وهم هادئون، وأنت تمشي بالسيارة تزعج الناس بالصفير، بالسرعة الفائقة، بالتباطؤ المضر أيضا، تظلم الناس أنت بهذه الطريقة، فضلا عن الشباب الفسق الذين يلعبون بالسيارات أثناء الزواجات ويذهبون يمينا وشمالا بما يضر إضرارا بالغا بالمرة. فهذه من صور الظلم. إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، رد السلام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما في الحديث. ذكر أمورا عليه الصلاة والسلام. فهذه حقوق لا يكاد شخص يتفطن له، وهي حقوق ستسأل عنها يوم القيامة، وقد تصاب بسببها بحادث، أو يصاب غيرك بسببها بحادث وأنت مسؤول ومتسبب. ذكر فيما ذكر في صحيحه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر الدقائق لأن الظواهر معروفة، يعني الأمور البادية من الظلم، الضرب والشتم وأكل أموال الناس بالباطل، الأمور معروفة، لكن ننوه على مسائل يسيرة من وجهة نظرنا. لكن أتى بها البخاري في باب المظالم، قال أنه يأتي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: يا غلام، أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ قال: لم أكن لأثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، لأن غير موافق على أن تسقي الأشياخ الذين بجوارك عن شمالك، يعني أنا أحب أن أشرب خلفك. فناوله النبي الإناء، فهذا مصير إلى أن الذي على اليمين له حق، وإلا فلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام في أن يعطي الأشياخ الكبار، لم يستأذن النبي أن يعطي الأشياخ الكبار. فالأيمنون لهم حق. في هذا الصدد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان حويصة ومحيصة، أخوان، فقام الأصغر منهما يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي أن الأكبر هو الذي يتكلم، لا تبدأ أنت يا صغير، الكبير له حق، فلا تضيع حق الكبير، لا تضيع حق الكبير. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني الليلة أتسوك فأتاني رجلان فأعطيت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر. فهذه المسائل قد لا نتفطن نحن إليها، ولكنها مظالم من شخص مثلا يبني بيت وظن أن له الحق في الخروج إلى الشارع، وينهب من الشارع ما شاء أن ينهب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا بالشخص إلى المحافظة وإلى المسؤولين عن التخطيط، ويرشيهم حتى يدخل نفسه جهنم بهذه الرشوة. هم سيعطونك فسحة بناء على الرشوة، أن تأكل الأرض وأن تجور عليها والنبي يقول ما قد سمعتم من ظلم شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من 7 رضين، وفي رواية كلف أن يحمل ترابه إلى أرض المحشر، يعني تتعلق في رقبته إلى أرض المحشر، يحملها إلى أرض المحشر. فلا تظن أن الضحك على الحكومات والخيانات والتعدي على الأملاك العامة والتعدي على أموال الأوقاف، لا تظن أنك ستسلم مع هذا. يعني أنا أوقفت مثلا قطعة أرض لله، يبنى عليها مسجد، يبنى عليه أي شيء لله، تؤجر ويدخل دخلها لوجوه الخير، فجئت أنت وضعت يدك عليها، وضعت يدك عليها وبدأت تسوم الأوقاف، هذا ظلم واضح وبين، ظلم واضح وبين. أتى البخاري في هذا الكتاب الذي هو الصحيح، صحيح البخاري، بأمثلة على هذا الغرار كثيرة قد لا تتوهمها. فمن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. يعني جارك يدق خشبة في الجدار الذي بينك وبينه، لا تمنعه، وليد أن يصلح بيته والجدار مشترك بينكما. فلا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. الكبير والصغير قد يقع في الظلم، الحاكم قد يظلم، من حق المحكومين على الحاكم أن يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتصر لضعيفهم من قويهم. فإذا ما قام بذلك ظلم الرأي، وإن كان يطعمهم ويسقيهم، لكنه ظلمهم بماذا؟ بعدم إقامة شرع الله فيهم، وزجر العصاة فيهم حتى يقوموا بأوامر الله وأوامر رسوله. ولقد قال تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من صور الظلم مثلا المفاضلة بين الأبناء من غير سبب، لك ولدان كلاهما مطيع لك وكلاهما ممتثل لأمرك، فتأتي تعطي أحدهما هدية كبيرة دون الآخر، فهذا ظلم أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام أتته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير والد النعمان بن بشير، أتيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهداه على عطية أعطتها عمرة بنت رواحة لابنها النعمان، أو أعطاها بشير لابنه النعمان، ظهر المرأة التي أعطت عمرة، شهد أنهما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت عمرة: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني النعمان ابن بشير، نعمان وبشير معها، فقال: وجئت أشهدك على هذا يا رسول الله. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أرجع فإني لا أشهد على جور، أرجع فإني لا أشهد على جور. فصور الظلم كثيرة جدا. الأقارب لهم عليك حق، إذا لم تؤدي إليهم حقهم فقد ظلمتهم، والله قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذا فضلا عن ظلم القضاة وظلم الضباط، ضباط المباحث الذين يرتشون من أجل أن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا، فلا داخلون أصالة في الظلم، بل هم الظلمة الأثمة حينئذ. ولا يخفى عليكم أن دعوة المظلوم قد تستجاب ولو بعد حين. رغى الطرق بس لأن في عمرة جاءت نفسها.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإذا صور الظلم تتعدد، ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، كلها ظلمات ستسأل عنها يوم القيامة. إذا أقرضت رجلا ومعه ما يقدر على السداد وماطل، فالنبي يقول لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. فالظلم بكل صوره مذموم أيها الإخوة، الظلم بكل صوره مذموم. ظلمت في الأعراض، ظلمت في الأموال، ظلمت في الدماء، ظلمت في بخس الحقوق، ظلمت زوجتك، ظلمت ابنك، ظلمت ولدك، ظلمت الزوجة زوجها، كل هذه المظالم ستسجل تؤدى إلى أصحابها يوم القيامة. لذا فإن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فالظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله، وثم قنطرة يوم القيامة بعدها سيؤدى لكل ذي حق حقه. يؤخذ من حسناتك بقدر ظلمك فتوضع في سيئات المظلومين، والله أعلم، عفوا، توضع في سجلات، في كفات أو كفة حسنات المظلومين، والله أعلم. أقول وجدير في الختام أن أذكر بأن الله لما قال لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأجدر التذكير بأن دعوة المظلوم تستجاب ولو بعد حين، ولو بعد عشرات السنين، وأنت آمن مطمئن وأنت ظالم تجد البلية جاءتك ضربتك ضربة شديدة أسقطتك، لأن دعوة الله، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزتي، بعزتي يقول الله بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فلازم أن يكون الانتقام عاجلا، بل قد يؤجل عياذا بالله من عذاب الله. أذكر بأن سعدا وسعيدا رضي الله عنهما ظلما في بعض الأبواب، وكيف كان الانتقام ولو بعد حين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله عمر إمرة الكوفة، فكان أميرا على الكوفة رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص. فالكوفة شكوه في كل شيء، ما تركوا فيه شيء إلا طعنوا به فيه. قالوا إنه لا يعدل إنه جبان لا يخرج في الغزوات، إنه مما اضطر عمر إلى أن يرسل رسولا يتفقد الأحوال في الكوفة. فكلما مر على الناس أثنوا بخير، فذهب إلى أكبر مساجد الكوفة وقال، قال رسول عمر: أناشدكم الله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد. فقام رجل منهم قال: أما وقد نشدتنا بالله، فإن سعدا لا يحكم بالسوية، لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يخرج في السرية، يعني من ناحية الجبن جبان ما يخرج يحارب، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولا يعدل في القضية قاضي جائر، وإن قسم الأموال التي هي للمسلمين ما عدل فيها. فقال سعد، وقد كان الكلام أمام جمع كبير جدا من أهل الكوفة في أكبر مساجدها، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. عزل سعد عن إمرة الكوفة لما ازدادت كلمات، وبعد مدة إذا بهذا الرجل الذي دعا على سعد، إذا به الذي دعا عليه سعد، إذا بهذا الرجل تقدم في السن، ومن شدة الكبر سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، وسال لعابه على لحيته، ومع ذلك يجري وراء الفتيات في الطرقات يغمزهن. فإن قال له قال: عيب عليك يا رجل، هذا الذي تصنع. قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. وأيضا في هذا الصدد وجد سعد عليا رجلا فارسا في وسط الناس يسب علي بن أبي طالب، فقال الناس: ما هذا الفارس الذي اجتمع حوله الناس؟ قالوا: يسب عليا. قال: علي بن أبي طالب؟ قالوا: نعم. فذهب إليه وقال: يا هذا مالك، أتسب عليا؟ قال: نعم. قال: أتسب خطن رسول الله زوج ابنته وابن عمه؟ قال: نعم. أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. فقال: أدعو؟ قال: أدعو. فقال سعد: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. فهاجت بالرجل دابته وأنزلته من على ظهره وقصته فمات في الحال. فالحاصل من ذلك أن دعوة المظلوم تصيب ولا تخطئ. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان سعيد بن زيد مجاورا لامرأة في الأرض اسمها أروى بنت أويس، فشكته أروى بنت أويس وقالت لمروان بن الحكم: إن سعيدا نقل غير منار الأرض، يعني الحديدة التي تحجز بين أرضي وبينه، نقلها إلى مكان كي يوسع أرضه على حساب أرضي. فاستدعاه مروان وقال: يا سعيد، أنت أخذت أرض أروى بنت ويس؟ قال: أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال: إذن لا أسألك بينة بعد هذا، انصرف. لكن شق على سعيد أن تتهمه امرأة بمثل هذا الاتهام. فقال سعيد: اللهم أطل عمرها وعمي، اللهم أطل عمرها وعمي بصرها، اللهم عفوا، اللهم أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. كانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارهم بئر، فسقطت في البئر فماتت بعد أن عميت. أرادوا أن يخرجوها ما أخرجوها ما استطاعوا، فردموا البئر عليها واستجيبت فيها دعوة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فكان هذا أيها الأخوة في حق الأفراد، في حق الأفراد كيف انتصر الله لهم، فكيف بدول تدك المسلمين بأقوى أنواع الأسلحة، بالصواريخ والطائرات والدبابات، وتشرد الملايين من بيوتهم، تهتم الأطفال وترمي للنساء وتقتل بقوة وبطش. إن قوم عاد ما كانت عندهم تلك الطائرات كانوا يبطشون بالأيدي وبالضرب وبالصخور يرموها عن الناس. هؤلاء يفيدون أمما يرسلون طائرات بمواد محرقة تدمر أمما وتدمر قرى، أليس هذا من أشد الظلم؟ والله ليس بغافل. فكم من امرأة ترملت، وكم من طفل تيتم، وكم من طفلة تيممت، وكم من قوم غادروا البيوت، المرأة منهم ثكلة على ما أصابها، والرجل منهم مفقوعة عينه أو مهشم رأسه أو مشلول ولا يجد علاجا. هذه الأمم الكافرة التي تشتكي الآن من الكورونا والأوبئة ويشتكي بعضها، سامت بالمسلمين أسوأ صور العذاب، وسامت بالعباد أسوأ صور سامت العباد أسوأ صور العذاب. فعليهم أن يتوبوا إلى الله مما صنعوه، فظلم العباد لا يغفل عنه ربي سبحانه وتعالى. وإن تناسوا الناس وتناسوه فإن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. كم من شخص أكل أموال الناس بالباطل فابتلي، كم من شخص زنى وسرق وعربد واختلس ورشى فابتلي، وإن كان مؤمنون يبتلون فلرفعة درجاتهم. فلنحذر أيها الإخوة من الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، هو الذي يسلط علينا الأشرار، هو الذي يسلط علينا الفجار بإذن الله. بسببه تتسلط الأمراض والأوبئة على العصاة الظلمة، تتسلط الأمراض والأوبئة على غير العصاة أيضا. إن المؤمنين رفعة درجاتهم ويبعثون على نياتهم. فكان من الجدير بنا أن نبحث في أمورنا، هل ظلمنا أحدا أم أننا لم نظلم؟ فإذا كان الذي بينك وبين الله حسنا فلتطمئن وليهدأ بالك، فإن ابتليت ستبتلى لرفعة درجتك، وإلا فبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الله معنا يسمع ويرى، كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فجدير بنا أن نوقن بهذا. وكما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له دخيل مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. عافانا الله إياكم من الظلم وسلمنا وإياكم منه. فلا تظلم أبا ولا أخا ولا زوجة ولا جارا ولا ولدا، لا تظلم أحدا، حتى الدواب لا تحملها ما لا تطيق. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.